بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذبح الموت، الموت زوال الحياة بمفارقة الروح للجسد، وكل نفس ذائقة الموت كما أخبر الله جل وعلا، وهو أي الموت أمر معنوي غير محسوس بالرؤية. علماؤنا رحمهم الله تعالى ذكروا هذه المسألة في كتب الاعتقاد للإيمان بها، لأنها من المغيبات التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأجل الرد على من أنكرها من أهل البدع والأهواء، كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى من معتزلة وأشاعرة. قال: ولكن الله تعالى يجعله شيئا مرئيا مجسما. وهذا رعاكم الله هو أصح الأقوال، فاختلف أهل العلم في المراد بالكبش الذي في حديث أبي سعيد بالموت كهيئة كبش أملح. فمنهم من قال إن الله خلق الموت في صورة كبش، ومنهم من قال إن المراد به ملك الموت، وظاهر الحديث يرد ذلك. ومنهم من قال إن المراد به التمثيل والتشبيه، أي أن الله يخلق هذا الجسم ثم يذبح ثم يجعل مثلا، لأن الموت لا يطرأ على أهل الجنة. ومنهم من قال إن الله يخلق كبشا يسميه الموت ويلقي في قلوب الفريقين أن هذا هو الموت. والقول الخامس أن الله ينشئ من الأعراض أجسادا يجعلها مادة له، وهذا الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى. قال: وهو أمر معنوي غير محسوس بالرؤية، ولكن الله تعالى يجعله شيئا مرئيا مجسما، ويذبح بين الجنة والنار. إذن المراد هاهنا أن الله جل وعلا يجعله شيئا مرئيا مجسما فيذبح، وليس المراد أنه ملك الموت، لكن الموت يجعله الله جل وعلا شيئا مرئيا فيكون في صورة كبش، والله على كل شيء قدير جل شأنه، أن يجعل الأشياء المعنوية أعيانا وأشخاصا. قال: لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت، وهذا رد على من قال إنه ملك الموت، كهيئة كبش، أي على هيئة كبش أملح، أي ما جمع بين سواد وبياض. قال القرطبي: ليجمع بين صفتي أهل الجنة والنار السواد والبياض. فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون، أي يمدون أعناقهم ينظرون، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أخرجه البخاري في تفسير هذه الآية، وروى نحوه في صفة الجنة والنار من حديث ابن عمر مرفوعا. قال الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف: وأن المنادي ينادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا هو اعتقاد السلف الصالح أهل الحديث. وذكر المقدسي رحمه الله في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد قال: ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح، كما روى أبو سعيد الخدري ثم ساق الحديث. وقد ذكر القرطبي وغيره الحكمة في الإتيان بالموت. نعم، فقال: الحكمة في الإتيان بالموت هكذا: الإشارة إلى أنهم حصل لهم الفداء به، كما فدي ولد إبراهيم بالكبش. وفي الأملح إشارة إلى صفتي أهل الجنة والنار، لأن الأملح ما فيه بياض وسواد. وذكر ابن العربي رحمه الله فقال: استشكل هذا الحديث فأنكرت صحته طائفة ودفعته وتأولته طائفة، فقالوا: هذا تمثيل ولا ذبح هناك حقيقة. وقال طائفة: بل الذبح على حقيقته والمذبوح متولي الموت، وكلهم يعرفه لأنه الذي تولى قبض أرواحه. تقدم معنا القول الصواب في المذبوح. المعتزلة والأشاعرة أنكروا هذا الحديث وما دل عليه. فالمعتزلة قالوا: إن الموت أمر عدمي غير وجودي، وهذا يرده قول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة. والأشاعرة قالوا: بمنع انقلاب الأعراض أجساما، وهذا يرده أدلة منها هذا الحديث وغيره في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة وآل عمران الحديث، فالله جل وعلا على كل شيء قدير. وما أحسن ما قاله الشيخ عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب كما في الدرر السنية، قال: ويكفي المؤمن اللبيب الإيمان بالله ورسوله فيما لا يتبين له حقيقة الحديث بينا لا إشكال فيه، عندما نور الله قلبه بالإيمان وشرح صدره بالإسلام. أن المؤمن يؤمن بما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن لم يتبين له معنى هذا النص آية أو حديثا سأل أهل العلم، سألهم عن معنى قول الله تعالى كذا، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف أهل البدع والأهواء فإنهم يردون الأحاديث لأنها خالفت عقولهم بزعمهم، وعقولهم ملوثة بعلم الكلام، وإلا فهذا الحديث قد قاله المصطفى الذي قال الله فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وانظر بما عللت المعتزلة أن الموت أمر عدمي، والله جل وعلا يقول: الذي خلق الموت والحياة، فكيف يكون عدم؟ وانظر إلى ما تحججت به الأشاعرة من عدم انقلاب الأعراض أجساما، والله جل وعلا على كل شيء قدير. فهؤلاء الذين ادعوا موافقة العقل خالفوا العقل الصحيح والنقل الصريح الصحيح.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. قال: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. جرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى على جعل كتب العلم فصولا وأبوابا لتسهيل العلم وجمعه. وقوله: حقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالله جل وعلا جعل لنبيه حقوقا على عباده، فعلى كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه الحقوق، وجعل حقوقا لأصحابه المناصرين لنبيه المدافعين عن دين الله سبحانه وتعالى. والصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. وابن قدامة رحمه الله لما انتهى من ذكر أمور الغيب التي ختمها بدخول وخلود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ذكر الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وبما اجتباه الله جل وعلا به وبما جعل له من الحقوق والخصائص. فقوله حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيأتي معنا في طيات هذا الكتاب ذكر شيء من هذه الحقوق وما لأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفضائل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أفضل الخلق عند الله الرسل، ثم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. قد ذكر الله هذه الطبقات في كتابه في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
نعم. قول الشارح أفضل الخلق عند الله الرسل ثم النبيون إلى آخره، ومعنى كلام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه القيم زاد المعاد، ثم استدل بقول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فبين الله جل وعلا أن أفضل الخلق عنده الرسل، ثم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في بيان الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا بد في الإيمان من أن تؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن، فضلا عن أن يكون من أولياء الله المتقين، ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر ليس بمؤمن. فشهادتك أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أي لا معبود حق إلا الله، وأن محمد بن عبد الله مرسل حقا من عند الله، ومقتضى شهادتك أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع، فهو عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. نعم.
وأفضل الرسل أولو العزم منهم، وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلوات من الله والتسليم.
وهذا على قول الجمهور. نعم.
وقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في موضعين من كتابه.
ذكر الله جل وعلا أولي العزم في موضعين من كتابه. نعم.
في الأحزاب قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم.
شاهدنا من الآية: ومنك، أي أيها الرسول الكريم، ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. نعم.
وفي الشورى قال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى.
كذلك. نعم.
وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة، متفق عليه، وصلاتهم خلفه ليلة المعراج، وغير ذلك من الأدلة.
الله جل وعلا يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، الآية. فأفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تكلم ابن القيم وغيره أن فيما معنى كلامه رحمه الله أن الرسل أفضل من الأنبياء، وأن أولي العزم من الرسل أفضل من بقية الرسل، وأن الخليلين محمدا وإبراهيم أفضل من بقية أولي العزم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الخليلين. وهذا له دليله، منه هذا الحديث، حديث أبي هريرة المتفق عليه: أنا سيد الناس يوم القيامة. وبوب الإمام الشافعي وغيره واستدل بهذا الحديث على ما ذكره الشارح، وهذا دليل من أدلة من دلائل فضله وأنه أفضلهم، أن الله جل وعلا خصه بعموم رسالته إلى جميع الناس، وهكذا صلاتهم خلفه ليلة المعراج، وهذا دليل تقديمه، وهكذا بارك الله فيكم في المقام المحمود الشفاعة العظمى لما يأتي بعض أهل الموقف إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى، وكل صلوات الله وسلامه عليهم يعتذر: نفسي نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد علمنيها لم أكن أعلمه، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الله جل وعلا يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين. نعم.
ثم إبراهيم لأنه أبو الأنبياء وملته أصل الملل، ثم موسى لأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل وشريعته أصل شرائعهم، ثم نوح وعيسى لا يجزم بالمفاضلة بينهما لأن لكل منهما مزية.
وهذا هو معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. نعم.
خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: اختص النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص نتكلم على ما ذكر المؤلف منها. الأول: خاتم النبيين، لقوله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
نعم، وهذا من خصائص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي اختص بها، أنه خاتم النبيين آخرهم، والشاهد من الآية قول الله تعالى: وخاتم النبيين، والخاتم والخاتم هو الآخر الذي ليس بعده رسول ولا نبي، ودلت السنة كذلك على ذلك، فقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي، وأجمعت الأمة على ذلك، أجمعت الأمة على أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فمن ادعى النبوة بعده فهو كافر بالإجماع، كافر بالإجماع. نعم.
الثاني: سيد المرسلين وسبق دليله،
ما جاء في حديث أبي هريرة: أنا سيد الناس يوم القيامة، فقوله سيد الناس قدمهم وأفضلهم، والناس هنا للعموم، إذا فنبينا صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، وهذا تقدم كما قال الشارح. نعم.
الثالث: لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، لقوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية.
نعم.
وغيره من الأنبياء يبعثون إلى أقوام معينين كل إلى قومه.
قوله: لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه والإجماع، فأدلة الكتاب كثيرة، منها قوله: فلا وربك لا يؤمنون، وهذا نفي للإيمان لمن لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام. وسبب نزول هذه الآية ما كان من خصومة في سقي الماء بين الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجاره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهما صلحا. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، أي حكمت له أن يسقي قبلي لما كان ابن عمتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فأنزل الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، أي بعد مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أهل النار. وأجمعت الأمة على ذلك، لأن الله جل وعلا أرسله للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها كان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. قول الشارح: وغيره من الأنبياء يبعثون إلى أقوام معينين كل إلى قومه، هذا ما دل عليه حديث جابر وما في معناه. وهنا ننقل فائدة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة التعريف للنبي والرسول، فقال رحمه الله: فالنبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول، وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: إن النبي من بعث لتقرير شرع سابق، والرسول من بعثه الله بشريعة يدعو الناس إليها سواء كانت جديدة أو متقدمة، والله أعلم. جمهور أهل العلم عرفوا النبي بقولهم: من أوحى الله إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. فالقول بأن النبي لم يأمره الله بالتبليغ غير صحيح، لدلالة الأدلة الكثيرة أن النبي مأمور بالتبليغ، منها حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص. فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم.
الرابع: لا يقضى بين الناس إلا بشفاعته، وسبق دليل ذلك في الشفاعة.
نعم.
الخامس: سبق أمته الأمم في دخول الجنة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وسبق،
وقد سبق، والقاعدة أن ما سبق على الطالب وما سيأتي على المدرس. هذه فائدة استفدتها من أشرطة ذلكم الإمام الشيخ محمد ابن آمان الجامي، شيخ الشيخ ربيع وشيخ الشيخ الفوزان وغيرهما من المشايخ، فهو عالم نحرير صداع بالحق. وأقول إن هذا العالم لم يعط حقه والله في نشر علمه وبيان ما عنده. إذا أردت أن تعرف العقيدة وأن تخالط بإذن الله بشاشة القلب فعليك بأشرطة هذا الرجل. وهكذا ترى في درسه أنه يتكلم في الجماعات ويرد على الأشاعرة ويرد على الجهمية وعلى المعتزلة ويرد حتى على بعض المعاصرين من هؤلاء، له شروحات نفيسة في باب العقيدة والتوحيد، شرحه للتدمرية لا تكاد تجد له نظيرا، شرحه لشرح ابن أبي العز على الطحاوية، شرحه للحماوية، شرحه لشرح الهراس على الواسطية، شرحه للقواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين، هو في نظري أفضل من شرح المؤلف نفسه، أعطاه حقه فأنا دائما أنصح أبنائي وإخواني بكتبي وأشرطة هذا الإمام. ثم إذا جئت في باب الدعوة وصدعه بالحق تكلم. وكان ذاك الوقت كان هؤلاء الحركيون القطبيون لهم صولة والجولة، فكان يحذر من سلمان وسفر ويحذر من محمد زين العابدين سرور، حتى ضربه السروري فيما بلغني، فرحمة الله عليه. وإذا قرأت في كتبه وجدت علما رصينا وقوة. فكان مما يقول الأسئلة بعد الدرس، أي شخص يرفع يده ويقاطعه يقول لا، وهذا صحيح، لأنك لما تسأل وقت الدرس تقطع ذهن المدرس، فالمدرس يرتب الفائدة ويذكر الأدلة وفي أثناء إلقائه يقدم بعض المسائل على بعض، فإذا قطعت المدرس قطعت هذا الخير. فكان دائما يقول الأسئلة بعد الدرس. أتدري من أين هو؟ من أثيوبيا فيما أعلم، فجد واجتهد، جزاك الله خير. طيب، الفائدة الثانية لما يأتي يقول وقد سبق، يقول ماذا؟ ما سبق على الطالب وما سيأتي على المدرس.
قال الشارح رحمه الله تعالى: صاحب لواء الحمد يحمله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويكون الحامدون تحته، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. رواه الترمذي، وقد روى الأولى والأخيرة مسلم.
نعم، اللواء هو الراية، واللواء يتخذه قائد الجند أو العسكر لأجل اجتماع أتباعه على تلك الراية. ففي يوم القيامة يكون لواء الحمد بيد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل الرسل تحت لوائه صلوات الله وسلامه عليه، إظهارا لفضله، فهو سيد ولد آدم. فحديث أبي سعيد نص في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وهذا تقدم معنا، هو سيد المرسلين، وبيدي لواء الحمد، وهذا هو موطن الشاهد من الحديث، ولا فخر، فهو صاحب لواء الحمد، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. وهذا إظهارا لفضله، ولأنه سيد ولد آدم، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. قال الشارح: رواه الترمذي، وهو حديث صحيح. قال: وقد روى الأولى والأخيرة مسلم. رواية مسلم في حديث أبي هريرة في باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق بلفظ: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. فقول الشارح روى الأولى التي هي أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وقوله والأخيرة وأول من ينشق عنه القبر، وفي حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي أول من تنشق عنه الأرض. وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في الزاد فقال: وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود. وقال ابن القيم كذلك رحمه الله تعالى في حاد الأرواح: فهذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض، وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف، وأسبقهم إلى ظل العرش، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم، وأسبقهم إلى الجواز على الصراط، وأسبقهم إلى دخول الجنة، فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمته. نعم.
قال رحمه الله: السابع صاحب المقام المحمود، أي العمل الذي يحمده عليه الخالق والمخلوق، لقوله سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام هو ما يحصل من مناقبه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من الشفاعة وغيرها.
نعم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما اختص الله جل وعلا به نبيه من هذه الخصائص أنه صاحب المقام المحمود، والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى كما بين الشارح في آخر كلامه رحمه الله. لما حصل من الكرب ما حصل على أهل الموقف، أتى الرسل، بعض أهل الموقف أتوا آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى، كل يعتذر، حتى أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فسجد وحمد الله بمحامد علمه الله إياها لم يكن يعلمه، قال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. هذا هو المقام المحمود. وفسره الشارح: أي العمل الذي يحمده عليه الخالق والمخلوق. فالله جل وعلا أظهر وجعل هذا المقام بيانا لفضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذا قال ابن القيم: وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، مقام الشفاعة العظمى. إلى أن قال رحمه الله: ويقيمه مقاما يغبطه به الأولون والآخرون، وتكون له المنة على جميع الخلق. وقد دل على ذلك أدلة، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. ذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. رواه البخاري. وهكذا في حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. فقوله مقاما محمودا الذي وعدته في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو هذا المقام. وذكر العلماء أحاديث أخرى، منها ما رواه أحمد وغيره من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، ويكسوني ربي حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذاك المقام المحمود. فذاك المقام المحمود. ولهذا قال الشارح: وهذا المقام هو ما يحصل من مناقبه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من الشفاعة وغيرها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق، لأن الرسل والأنبياء والملائكة أفضل ممن سواهم، وقد ظهر فضله في هذا المقام عليهم. نعم.
الثامنة: صاحب الحوض المورود، والمراد الحوض الكبير الكثير واردوه، أما مجرد الحياض فقد مر أن لكل نبي حوضا.
وهذه المسألة تقدمت معنا بارك الله فيكم الكلام فيها، هل لكل نبي حوض ترده أمته ممن آمنوا به، أم أنه مما اختص به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وظاهر عبارة المصنف ابن قدامة تفيد الثاني، حيث ذكر في فصل حقوق النبي وأصحابه، والأمر كما تقدم معنا أنه لا حديث نعلمه صحيح في إثبات أن لكل نبي حوضا، وهذا مما اختص به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من فضل الله على أمته الذين آمنوا به واتبعوه. فإذا أردت أن ترد حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآخرة فعليك بورود حوضه في الدنيا بأن تقتفي أثره وتتبع سنته في أقواله وأفعاله واعتقاداته. لذا كان أهل البدع في الآخرة يذاذون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يطردون، هذا لأنهم ما رفعوا رأسا بسنته في حال حياتهم، فكان هذا حالهم في الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.